أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. خاتمة بعض الصلوات المستحبة، سيذكر خمسة منها. منها صلاة العيدين، يقول السيد: وهي واجبة في زمان الحضور، في زمان حضور الإمام عليه السلام. طبعا الإجماع بلا خلاف، نصوص كتابا وسنة، صفحة 572 الجزء الخامس، المباني، مع اجتماع الشرائط. أيضا نفس المصدر، المباني الخامس صفحة 574، عدم الخلاف في اشتراط وجوبها باشتراط بشرائط الجمعة، ومنها حضور الإمام، لا صلاة إلا بالإمام. ادعي أن المقصود طبعا من الإمام في النصوص هو إمام الجماعة، ولكنه مردود، بل بعض النصوص تنص زين ونص في الإمام الأصلي زين. هناك أحاديث تدل على الوجوب بشكل مطلق، ولكن المردود أيضا بأنها تدل على المشروعية لا على شرائطها زين. إذن هي واجبة في زمان حضور الإمام مع اجتماع الشرائط، ومستحبة في عصر الغيبة جماعة وفرادى. أما جماعة فقد وقع الكلام في جواز إقامتها جماعة، فذهب بعض للمشروعية وذهب آخر لعدم المشروعية، وأهم الأدلة على مشروعيتها نعم كما يقول أبو المباني الظاهر نقلا عن سيد الخوئي، عمل جمهور الإمامية مع كون عملهم متصلا بزمن المعصوم مكاشفا عن إمضائه، صفحة 579 الجزء الخامس المباني. وفرادى، هناك نصوص متعددة زين في هذا المجال أنه تصح فرادة، صفحة 581 زي الخامس المباني. نعم توجد بعض الروايات قد يستفاد عدم المشروعية، ولكنها نصوص ضعيفة. إذن هي يجوز أن تكون فرادة ويجوز أن تكون جماعة، وهي مستحبة في عصر الغيبة. وعند إذن، شنو عند إذن؟ يعني عند ما تكون، عندما عند استحبابها في عصر الغيبة، لا يعتبر فيها إن كانت بالجماعة العدد زين، ولا تباعد الجماعتين ولا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة. احنا قلنا في زمن الحضور هي واجبة مع توفر اجتماع الشرائط اللي هي شرائط الجمعة، وذكرنا شرائط الجمعة في المجلسة السابقة زين. اما اذا كانت، اما في عصر الغيبة فهي مستحبة اولا، واذا اتي بها جماعة، هي جماعة وفرادة صح كما ذكرنا مع الأدلة، اذا اتي بها جماعة لا يشترط فيها الشروط التي اشترطت في حال حضور الإمام أو في زمن الحضور، لا، فلا يشترط العدد بالجمعة، يشترط الخمسة أقلها، بعضهم قال سبعة، أما هنا حتى الاثنين تصح جماعة صلاة العيدين لأنها مستحبة في زمن الغيبة. هذا واحد. اثنين، لا يشترط تبع الجماعتين، خلي يكون بين واحد وواحد خمسة متر شهر، مية متر كيلو، مو إلا فرسخ أو نعم إلا فرسة خالد مثل الجمعة، ولا غير ذلك من شرائط الجمعة صلاة الجمعة. الآن هسا بعد هذا بيان الأمر الأول، الأمر الثاني، عرفنا بأن صلاة الجمعة واجبة في زمن الحضور مع توفر شرائطها، ومستحبة في زمن الغيبة ومع عدم الحاجة إلى شرائط اللي هي شرائط الجمعة. كيفيتها: ركعتان، يقرأ في كل واحدا في كل منهما الحمد وسورة زين. هذا النصوص في هذا المجال. والأفضل حديث أبي الصباح، صفحة 584 جزء الخامس المباني، أن يقرأ في الأولى والشمس، والشمس وضحاها، وفي الثانية الغاشية، أو في الأولى الأعلى وفي الثانية والشمس، ثم يكبر في الأولى خمس تكبيرات، ويقنت بين كل تكبيرتين زين. بعض الفقهاء يقول يقنط بعد كل تكبيرتين، فبما أنها خمس تكبيرات فالقنوط خمسة، أما اللي يقول اسم مثل السيد الله حفظه يقنط بين كل تكبيرتين يعني 4 قنوتات لخمس تكبيرات. زين وهذا كله من خلال النصوص، بعض النصوص عبرت بعد كل تكبيرة وبعض عبرت بين كل تكبيرتين. زين وفي الثانية يعني ركعة الثانية يكبر بعد القراءة 4، هذا كلها النصوص يعني النصوص تقول أنه 5 تكبيرات ونصوص والركعة الأولى والركعة الثانية 4، نصوص كثيرة في هذا المجال. زين ويقنط بين كل تكبيرتين نفس النقطة اللي تقدمت. زين ويجوز الاقتصار على 3 تكبيرات في كل ركعة عدا تكبيرتي الإحرام والركوع. هنا يقول السيد حسب النصوص طبعا حديث زرارة صفحة 587 يقول يكفي 3 تكبيرات، يقول 3 أو 5 أو 7، فالسيد يأخذ بهذا الحديث خلافا لبعض قال لا 5 بـ4 بس، أما 3 ما يأخذ بها، وكأنها عنده معارضة لنصوص كثيرة تدل على 4 و5 فما يأخذ بها، السيد أخذ بها. قال في كل ركعة عدد تكبيرتي الإحرام والركوع. زين حديث زرارة طبعا. ويزي في القنوت ما يزي في قنوت سائر الصلوات، هذا هو ما رواه محمد بن مسلم. والأفضل كما ورد في بعض النصوص أن يدعو بالمأثور فيقول في كل واحد منها اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد إلى آخر الدعاء. ثم يقول ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة، نصوص متعددة صفحة 589 جزء 5 مواني، يفصل بينهما بجلسة خفيفة لنفس النصوص، ولا يجب الحضور عندهما لعدم الدليل ولا الإصغاء أيضا لعدم الدليل، والأحوط لزوما عدم تركهما في زمان الغيبة. طبعا نحن والأدلة لا يوجد لدينا دليل، ذكرنا سابقا أنه لا يشترط فيها شروط الجمعة، فبعد الخطبتين المفروض مو لازمة. زين عدم الدليل، ولكن أكو احتمال أنه يقاس بصلاة الجمعة وأن صلاة العيدين مثل صلاة الجمعة في هذا المورد وهو وجود الخطبتين، فهذا السيد احتاط لزوما. قال والأحوط لزوما عدم تركهما في زمان الغيبة إذا كانت الصلاة جماعة طبعا، ولا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة، يعني حال صلاة الجماعة لعدم الدليل على تحمل الإمام غير القراءة، أما القراءة فيتحملها لإطلاق أدلة التحمل في صلاة الجماعة باعتباره أحد مصادق صلاة الجماعة فيتحمل القراءة، أما الأذكار وتكبيرة القنوتات فلا دليل على تحمل الإمام لها. زين مسألة 961 يقول السيد إذا لم تجب صلاة العيدين بل كانت مستحبة، اللي هو وين قلنا في عصر الغيبة. إذن هنا نقطة مهمة، صلاة العيدين مستحبة في زمن الغيبة. زين الأحكام المترتبة على صلاة العيدين في زمان الغيبة هل تترتب عليها كنافلة لو كواجبة باعتبارها واجبة بالأصل في زمن الحضور؟ فإذا قلنا ترتب عليها على أنها واجبة، تدري أحكام الصلاة الفريضة تختلف عن أحكام صلاة النافلة، تقدم عندنا مثل الشكوك، سجود السهو، صلاة الاحتياط، الشك في عدد الركعات وهكذا. زين فلهذا السيد الله حفظه يستشكيل يقول ففي جريان أحكام النافلة عليها إشكال، لأن أحكام النافلة ذكرنا أنه هناك فروقات، ذكرنا في أحكام الشيك. زين ويا مسألة أخذناها هناك، فرق بين أحكام النافلة وأحكام بعض الفروقات ذكرناها هناك، قلنا ما بيها سجود سهو. زين وإذا تجاوز المحل التدارك يمكن أن يرجع لأن زيادة الركن زين ما يضر وهكذا. زين نسيان السجدة ما بقضاء. زين الشك في عدد ركعات يتخير بين البناء على القلب والأكثر. المهم ففي جريان أحكام النافلة عليها إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط. ليش؟ يعني أكو منشأ على أنه لابد أن نرتب عليه أحكام الفريضة، وأكو منشأ على أنه لابد أن نرتب عليه أحكام النافلة. أما اللي يقول نرتب عليه أحكام النافلة يقول باعتبار إحنا تقدم عندنا أحكام النافلة أطلاق الأدلة لا فرق بين النافلة بالأصل مثل النوافل اليومية الرواتب وبين النافلة بالعرض اللي هي صلاة العيد. أما اللي يقول لا أحكام النافلة تخص في النافلة الأصلية فلا يشمل النافلة وين بالعرض، فأحكام الفريضة تشمل الفريضة بالأصل وكذلك ما الفريضة كل فريضة وإن صارت نافلة بالعرض. السيد لم يلزم بأحد الأمرين، قال احتياط وجوبي. ثم يقول السيد: والظاهر بطلانها بالشك في ركعاتها. ليش؟ احنا لو كانت نافلة فالشك في عدد الركعات يبني عدل يتخير بين الأقل والأكثر، زين؟ ولكن السيد هنا يعني يعامل معاملة الفريضة في هذا المجال، الشك في عدد الركعات بطلان بالشك في عدد الركعات ولزوم قضاء السجدة الواحدة إذا نسيت، زين؟ وسجود السهو عند تحقق موجبي، هاي أحكام الفريضة. فبالتالي السيد يقول: نحن وأدلة الشكوك وقضاء الأجزاء المنسية وموارد سجود السهو تشمل كل فريضة وإن صارت نافلة بالعرض، أما بقية الأحكام النافلة احتياط وجوبي. زين، مسألة 962، يقول السيد: إذا شك في جزء منها، جزء من صلاة العيد، وهو في المحل أتى به قعدت الاشتغال، هذا حال أحكام الصلاة الفريضة والنافلة، هاي من الأحكام المشتركة بين كل صلاة، بين في كل صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، فصلاة العيد سواء قلنا أنها مستحبة أو واجبة، أنه إذا شك أنه قرأ وما قرأ وبعد ما تجاوز المحل يقرأ اشتغال، وإن كان بعد تجاوز المحل يعني هو في السجود أو هو للسجود وشك أنه ركع يوم ما ركع أيضا قاعدة التجاوز، فلهذا قال: كما في سائر الصلوات، لأن قاعدة الاشتغال ما لم يتجاوز في ما لم يتجاوز وشك في الإتيان أو تجاوز وشك في الإتيان، زين، هاتان القاعدتان تشملان كل صلاة سواء كانت مستحبة أو واجبة على القواعد. مثلا 963، يقول السيد: ليس لصلاة العيدين أذان ولا إقامة، زين، طبعا جملة من النصوص في هذا المجال صفحة 591 جزء 5 المباني، بل يستحب أن يقول المؤذن الصلاة ثلاثين، الصلاة 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 الصلاة، جملة من النصوص. 964، المسألة الأخيرة في هذا النوع من الصلاة وصلاة العيدين: وقت صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال، هذا هو رأي المشهور بل ادعي الإجماع بالإضافة للنصوص، ويسقط قضاؤها لو فاتت، زين، طبعا المشهور هو أنه عدم القضاء. ليش؟ لأن مقتضى الأصل أنه شك عليه قضاء وما عليه قضاء، القضاء يعني يجب القضاء إذا شك في التكليف الأصيل، والنص النص أيضا عدم وجوبه، فالأصل هو البراءة شرعا وعقلا، زين، والنص هو ما رواه زرارة أنه لا يجب القضاء، نعم يوجد نص بالقضاء ولكنه ضعيف. جيد، صفحة 593 الجزء الخامس المباني: إذن من لم يأتي بصلاة العيدين فبعد ماكو قضاء، ويستحب الغسل قبلها للنص والجهر فيها للنص بالقراءة إماما كان أو منفردا إطلاق النص، ورفع اليدين حال التكبيرات والسجود على الأرض والإسحار بها في مكة إلا في مكة المعظمة فإن الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل، وأن يخرج إليها راجلا حافيا لابسا عمامة بيضاء مشمرا ثوبة على إلى ساقه، وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة، يا صلاة صلاة العيد في صلاة الفطر، في الفطر يعني بعد شهر رمضان صلاة العيد، وبعد عوده في الأضحى، يعني يأكل بعد خروجه، عفوا بعد عوده، من يروح يطلع ما يأكل في عيد الأضحى، من يرجع يأكل ممن يضحي به إن كان إن وجد، كل ذلك للنصوص المتعددة صفحة 595 جزء 5 المباني. زين، النوع الثاني من الصلاة المستحبة صلاة ليلة الدفن وتسمى صلاة الوحشة، زين، نصوص صفحة 595 جزء 5 المباني ما رواه الكفعمي يبين أن صلاة الوحشة ومستحبة وكيفيتها، ويقول: وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي، والأحوط لزوما قراءتها إلى هم فيها خالدون، طبعا هو تردد بين الأقل والأكثر ولكن مقتضى الاحتياط الإتيان بالأكثر احتياط. وفي الثانية ماذا يقرأ؟ بعد الحمد سورة القدر 10 مرات، إنا أنزلناه في ليلة القدر 10 مرات، وبعد السلام يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان، ويسمي الميت، هذا ما رواه الكفعمي. وفي رواية بعد الحمد في الأولى توحيد مرتين، مو آية الكرسي. وبعد وفي الثانية وبعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشرة، مو إنا أنزلنا عشرة. ثم الدعاء المذكور اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان. والجمع بين الكيفيتين أولى وأولى. طبعا هاي الرواية الثانية أيضا ما رواه الكفعمي صفحة 596 الجزء الخامس المباني. والجمع بين الكيفيتين أولى وأفضل. طبعا أولوية وأفضلية واضحة باعتبارها مستحبة، فلعلها الأولى هي الصحيحة الثانية صحيحة واثنين صحيحات. زين. مسألة 965 يقول السيد وإن كان أكو رأي يقول أنهما متعارضتان فيتساقطان، ولكن مقتضى استصحاب الصلاة زين وأنها قربان كل التقي محبوبية كلا النحوين والنتيجة الجمع أفضل. لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة. زين. احنا هاي تقدمت عندنا في الصلاة الاستئجارية. زين. فكل شيء مشروع ما عد ما لم يثبت فيه المجانية وشرط المجانية يجوز فيه الإجارة. يثبت كل ما يشترط كل ما يجوز فيه النيابة يجوز فيه الإجارة، إلا ما ثبت فيه المجانية وهذا لم يثبت. لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة. طبعا قلنا ثبت في محل يتقدم في الصلاة الاستئجارية لا تنافي. هنا شو يقولون تقدم عندنا في الصلاة الاستئجارية أكو إشكال أنه إذا هي إجارة إذن دي يجي بالصلاة مو بنية القربة بنية المال، فإذا شلون تشترطون القربة بالصلاة وتقولون يجوز الاستئجار؟ هذا تنافي. حلين هذا التنافي هناك في الصلاة الاستئجارية وبينا ذلك تفصيلا. فلهذا نعم قال السيد هنا وإن كان الأحوط ترك الاستئجار ليش؟ لوجود هذه الشبهة والإشكال الضعيف وكون دفع المال للمصلي على نحو الإباحة المشروطة. أي هذا بعد حتى الإشكال ما يجي والشبهة وإن كان ضعيف ما يجي أنه من يصلي فله إباحة مشروطة أو جعالة، أي لا يؤذن له بالتصرف فيه في المال إلا إذا صلى. زين. كما أن هاي القواعد قواعد عامة أنه يجوز لي أن أعطي مال بلا مقابل لأي شخص، فبالتالي يجوز أن أعطي مال للمقابل بشرط شكوا به، وهو شرط أن يصلي صلاة الميت صلاة الوحشة ليلة الدفن. مسألة 966 يقول السيد إذا صلى ونسي الكرسي آية الكرسي يعني أو القدر يعني سورة القدر أو بعضهما أو أتى بالقدر أقل من العدد يعني جاب 7-8 مو 10 الموظف فهي عدد الموظف أو الموظف فهي لا تجزي عن صلاة ليلة الدفن. ليش؟ لأن الإجزاء خلاف القاعدة ولا دليل على الإجزاء، ولا يحل له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصليا. ليش؟ لأن قلنا ما يجزي، فبالتالي هو ما صلى صلاة صحيحة إذا لم تكن الصلاة تامة لأن الإجارة وقعت على النحو الخاص ولم يتحقق. مسألة 967 يقول السيد وقت صلاتي ليلة الدفن على النحو الأول اللي هي شنو؟ الحمد والكرسي ركعة الأولى ركعة الثانية الحمد وعشرة نزلناهم. زين. قال وقت صلاة ليلة الدفن على النحو الأول الليلة الأولى من الدفن عندما يدفن. فبالتالي لو مات شخصون ودفن ولم يدفن في ليلة الموت بعد 4 ليالي فتؤجل صلاة الوحشة اللي هي مستحبة احنا قلنا إلى ليلة الدفين، لأن هي هاي مشروعيتها. فإذا لم يدفن الميت إلا بعد مرور مدتين أخرت الصلاة إلى الليلة الأولى من الدفين. ليش؟ هذا هو المستفاد من حديث الكفعمي أنها صلاة ليلة الدفن مو ليلة الموت، وبما أنه أخر فتؤخر أيضا الصلاة. ليش؟ لأن الحكم تابع لموضوعه. يا بالرجال ما صلى يوما ليش ما صلى صلاة الوحشة؟ نقول له ماكو موضوع، لأن موضوع صلاة الوحشة بالكيفية الأولى هو الدفن وإلى الآن لم يدفن. وأما على النحو الثاني اللي هي الحمد والتوحيد مرتين ركعة الأولى والركعة الثانية الحمد وعشرة الهاكم التكاثر، فظاهر الرواية هو هذا المسند، ظاهر الرواية اللي هي رواية الكفعمي الثانية الواردة به بالنحو الثاني استحبابها في أول ليلة بعد الموت. فإذا مات ففي ليلة الموت يستحب أن نأتي بالرواية بالكيفية الثانية. يابا بعد ما مدفون نقول ها مو هو ظاهر الرواية ليلة الموت، ويجوز الإتيان بهما في جميع آنات الليل. يعني إذا دفن في النهار يصلى أول الليل أو آخر الليل، إذا دفن ب 12 بالليل نصلي صلاة الوحشة بالكيفية الأولى للدفن. زين. بعد منتصف الليل ما دام انه في ما زلنا في الليل لاطلاق الادله وان كان التعجيل او لا. زين لا شبهه في الاستعجال، ليش؟ والاسراء على الاهداء للميت هذا مرغوب فيه. زين المساله الاخيره في باب صلاه ليله الدفن، يقول السيد: اذا اخذ المال ليصلي فنسي الصلاه في ليله الدفن، هي الكيفيه الاولى، لا يجوز له التصرف في المال الا بمراجعه مالكه. ليش؟ لان الايجار على النحو المخصوص، ان يصلى ليله الدفن ولم ياتي ليله الدفن، فشنو بعد ما يصير يصرف بهذا المال؟ بعد الاجره ما يستحقها. واحنا الان كلامنا في المعاملات في الاجاره وهاي على القواعد. فان لم يعرف ولم يمكن تعرفه، لم يعرفه، هسه هذا مرات يصير وين بالنجف، يجوا الناس يقول عمي صلي صلاه الوحش يعطيه 5000 دينار. زين من راح ما صلى له، هسه يريد يرجع الفلوس للرجال باعتبار ما يستحق الاجره، ما اتى لم ياتي، ما يعرفه ولا يعرف مكانه ولم يمكن تعرفه ولو في المستقبل، جرى عليه حكم مجهود المالك على القواعد. يعني شو مجهود المالك؟ يبحث عنه الى ان يحصل لي اسوء الا فيتصدق بالمال. زين نعم لو علم من القرائن رضاه بالتصرف فيه اذا صلى هديه او عمل اخر، يعني مرات بالقرينه انه على نحو تعدد المطلوب اذا فات صلاه الوحش، وليش صلاه الوحش؟ حتى يوصل له ثواب. فاذا فهم مني اتعدد المطلوب ماكو خصوصيه لصلاه الوحشه، زين، او على التقدير فهو صلاه الوحشه اكو بديل وهو اي عمل بثواب، هو شو يسوي؟ مثلا يصلي ركعتين بالامام، يزور للامام مع ركعتين، او شيء اخر، يقرا القران نيابه عنه. يقول السيد الله حفظه: نعم لو علم من القرائن رضاه بالتصرف فيه اذا صلى هديه وعمل عمل اخر جاز له التصرف. بعد نحن والقرينه، لكن جاز له التصرف، عندنا طريقتي او عندنا تصرف نوعين ونحوين من التصرف، عندنا تصرف خارجي وتصرف اعتباري. التصرف الخارجي ان الاموال ما تقلطتني اصلي بها صلاه الوحشه، اللي ما صليت صلاه الوحشه وجبت عمل اخر بديل حسب القرينه، رحت اكلت وشربت به، زين صرفته، يعني هذا اللي طانيا، زين استعملته في التصرفات الخارجيه. يقولون هذا هو القدر المتيقن بجواز التصرف، فجواز التصرف الخارجي بمال الغير يجوز مع العلم برضاه، يكفي أني أعلم برضاه. وهاي النقطة ذكرناها سابقا، والظاهر حتى بالجزء الأول هنا في قضية الوضوء وإباحة الماء، إباحة الماء في الغسل في الوضوء وهكذا، إباحة المكان. قلنا الشخص إذا يعلم برضا تصرف، الشخص إذا أراد أن يتصرف بمال الغير فتصرف خارجي، زين يجي يقعد يطب بيته او يقعد بالبيت او يستقر بالبيت او يتوضا بالماء مالته، هذا كله تصرفات خارجيه، او يشرب من الماء مالته او ياكل من طعامه، يقول يكفي العلم برضاه، ما يحتاج انه صاحب المال يعني الماء والطعام والبيت وكذا، زين اتصرف بالكتب مال الاستقبال بالاستقبال مال التحاطي مثلا، ما يحتاج ان يقول لي اجزتك رضيت، يعني ينشئ، ما يحتاج، يكفي العلم برضاه. زين فهذا بالنسبه للتصرفات الخارجيه. وعندنا تصرفات اعتباريه، يعني انا الاموال اشتري بيها، زين أأجر بها في الشيء، هذا يعني البيع والشراء والمعاملات. قالوا هذا ما يصير تصرفات الاعتبارية، لابد من إنشاء الرضا، إنشاء القبول، لا يكفي العلم برضاه. فأنا هسه لو عندي 1,000,000 دينار أو عندي مثلا عندي فت فاكهة لأحد أصدقائي، إذا ما دمت أعلم برضاه يصير أكل من الفواكه، بس ما يصير أبيعها حتى لو أعلم برضاه، ما لم ينشئ ويبرز، هكذا قيل. ولكن السيد الله حفظه يقول لا، هنا في الخصوص هذا المال يجوز أن يتصرف به تصرف خارجي وتصرف اعتباري. الخارجي مثل الأكل والشرب، زين، وأما الاعتباري البيع والشراء. فلهذا قال نعم لو علم من القرائن رضاه بالتصرف فيه إذا صلى هدية وعمل عمل آخر جاز له التصرف فيه بمثل الأكل والشرب وأداء الدين. ها تصرفات خارجية، وهي التصرفات الخارجية يكفي فيها العلم برضا بالتصرف، بل هاي ترقي، هاي إشارة إلى مسألة خلافية، بل يجوز له التصرف بمثل البيع ونحو البيع، يعني أي معاملة تصرفات اعتبارية، كان يشتري به شيئا لنفسه، إطلاق القرينة بالتصرف سيدي يقول. ولكن البعض قال لا، يكفي فقط التصرفات الخارجية لأنها تدور مدار ويكفي فيها العلم، علم صاحب المال برضاه. أما علم صاحب المال برضاه ما يسوغ لأنه صرف تصرف اعتبار كبيع وشراء، لا بد من إبراز الرضا. جيد. النوع الثالث صلاة أول يوم من كل شهر، طبعا ما رواه الحسن بن علي الوشاء صفحة 599 الجزء الخامس المباني، وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة التوحيد 30 مرة، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر 30 مرة. هذا صلاة أول يوم من كل شهر عربي، ثم يتصدق بما يتيسر يشتري بذلك سلامة الشهر كما في الرواية. هذا هو المستند، الرواية اللي قلنا رواية الحسن بن علي الوشاء. ويستحب قراءة هذه الآيات للنص طبعا أيضا نفس الصفحة ونفس الجزء ونفس الكتاب الآيات الكريم بعدها، وهي بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة إلى آخر الآيات. ويقول ويجوز الإتيان بهذه الصلاة في تمام النهار للإطلاق، طبعا إطلاق الناس. النوع الرابع صلاة الغفيلة، وهي ركعتان بين المغرب والعشاء، طبعا ما رواه هشام بن سالم صفحة 600 الجزء الخامس المباني، يقرأ في الأولى بعد الحمد وذنون إلى آخر الآية، وفي الثانية بعد الحمد وعندهم فاتح والغيب لا يعلمها إلى آخر الآية. هاي الرواية قلنا عفواً هاي الطريقة والكيفية ما رواه هشام بن سالم. زين، ثم يرفع يديه ويقول هذا الدعاء، اللهم إني أسألك فاتح الغيب إلى آخر الدعاء. زين، ويذكر حاجته، مو يقول وأن تفعل بي كذا وكذا، يعني وأن تفعل بي زين، وأن ترزقني، وأن ترفع البلاء، وهكذا، وتشافي المرض، وهكذا، ويذكر حاجته. ثم يقول من لما نذكر حاجته، اللهم أنت ولي نعمتي إلى آخر الدعاء. نعم، عندما يقول فأسألك بحق محمد وآل محمد عليه وعليه السلام لما قضيتها لي أو إلا قضيتها لي، المعنى واحد ولكن في نسخة إلا وفي نسخة لما. ثم يسأل حاجته، سبحان الله، هاي صلاة الغفيلة بها أن تسأل حاجتك مرتين، مرة ورا ما تقول بنفس الدعاء، من تقول اللهم إني أسألك فتح الغيب، ثم تقول وأن تفعل بي كذا وكذا تذكر حاجتك، وبعدين من تقول اللهم أنت ولي نعمتي إلى أن تقول إلا قضيت لي، ثم يسأل حاجته فإنها تقضى إن شاء الله. زين، وقد ورد أنها ورد، هو هذا المستند طبعا للنص ما رواه الصدوق صفحة 600 جزء الخامس المباني، أنها تورث دار الكرامة ودار السلام. يا بشنو دار السلام ودار الكرامة؟ وهي الجنة ما شاء الله. إذن صلاة الغفيلة لها أثر عظيم. زين، مسألة مهمة ابتلائية طبعا، يقول السيد 969 يجوز الإتيان بصلاة الغفيلة بقصد ركعتين من نافلة المغرب. ليش؟ وهو تداخل في المستحبات، أكو دليل على تداخل المستحبات. زين، أنه صلاة الغفيلة مستحبة وهي صير بين المغرب والعشاء، ونافلة المغرب أيضا تكون بين المغرب والعشاء ركعتين ركعتين أربعة، فواحدة من الركعتين يقرأ بها وذنون وعندهم فاتح الغيب وينويها مغرب وغفيلة، نافلة مغرب وغفيلة، فيحصل على الثوابين، نافلة ثواب نافلة المغرب وثواب شنو؟ نافلة الغفيلة وثواب الغفيلة. ولكن شيء مهم جدا أنه كون نربط هاي المسألة بالمسألة النوافل، قلنا هناك بالنوافل يجوز الاقتصار على بعض النوافل، يعني نصير نجيب نافلة الفجر فقط أو نافلة الفجر والظهر فقط دون بقية النوافل أو نافلة الليل فقط، ويجوز الاقتصار على بعض النافلة مثل نافلة العصر هذا ورده، أما البقية أو نافلة الشفع والوتر يجوز الاقتصار، أما نافلة الظهر هل يجوز الاقتصار على أربع ركعات ستة ركعتين، نافلة المغرب يصير نقتصر على اثنين؟ قال ما يصير، لم يثبت. نعم يجوز بنية رجاء المطلوبية. هنا إذا أتى بنافلة المغرب أربع ركعات يمكن أن يحسب وينوي واحدة من الركعتين يقرأ بهن وذنون وعندهم فاتح الغيب بنية نافلة الغفيلة، أما إذا جاب بس من ركعتين نافلة المغرب وينويها غفيلة ويجيب بها وذنون وعنده فاتح الغيب أيضا يأتي بها برجاء المطلوبية. هاي النكتة مهمة، كثير من الأخوة يحصل عنده اشتباه، يقول أنا صلي ركعتين هن بس ركعتين أصلي بها بين المغرب والعشاء، يا بشلون؟ قال أنويها نافلة المغرب والغفيلة، نقل الغفيلة صحيحة لأن هي ركعتين، أما من تنويها نافلة مغرب مو صحيحة إلا برجاء المطلوبية. قال ليش؟ قلنا تقدم في النوافل أن نافلة المغرب أربعة والاقتصار على ركعتين السيد لم يثبت عند برجنية رجاء المطلوبية. وهنا نقول المكلف إذا أراد أن يصلي ويأتي بركعتين بنية نافلة المغرب والغفيلة، نقول له إذا جيب بعد ركعتين تجيبها بنية الاستحباب تداخل، إذا ما تجيب بعد ركعتين تجيبها بنية رجاء المطلوبية. نعم، فلهذا قال فيكون ذلك من تداخل المستحبين. النوع الأخير السيد اللي ذكر الخامس من الصلوات المستحبة، يقول الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة. خلي طبعا هذا ما رواه الحذاء صفحة 601 جزء الخامس المباني، ولا بأس بقراءة الرواية. يقول ما رواه الحذاء، قال أبو عبد الله عليه السلام، الرواية لطيفة جيدة ومفيدة، من كانت له حاجة فليقصد إلى مسجد الكوفة ويسبغ وضوءه ويصلي في المسجد ركعتين، يقرأ في كل واحدة منها أو منهما فاتحة الكتاب وسبع سور معها، وهي المعوذتان ذن اثنين، قل والله أحد ثلاثة صار، قل يا الكافرون صار أربعة، وإذا جاء نصر الله والفتح صار خمسة، وسبح اسم ربك الأعلى صار ستة، وأنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا سبع سور. فإذا فرغ من الركعتين وتشهد وسلم وسأل الله حاجته فإنها تقضى بعون الله تعالى إن شاء الله. الوسائل باب 28 الجزء 12. زين، فلهذا يقول الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة وهي ركعتان، يقرأ في كل واحدة منهما بعد الحمد سبع سور. زين، هسه هاي سبع سور، والأولى الإتيان بها على هذا الترتيب، هذا الأولى مو واجب، الفلق أولا ثم الناس، طبعا خلاف المذكور هناك قال المعوذتان، اي نعم المعوذتان فعلا الفلق والناس، ثم التوحيد نفس ما ورد في الرواية، ثم التوحيد ثم الكافرون نفس ما ورد في الرواية اللي قريناها، ثم النصر ثم الأعلى ثم القدير، إنا نزلناه في ليلة قدير. هذا هو النوع الخامس طبعا من الصلوات المستحبة. ويقول السيد ولنكتفي بهذا المقدار من الصلوات المستحبة طلبا للاختصار، والحمد لله ربنا والحمد لله ربنا وهو حسبنا ونعم الوكيل. طبعا الحمد لله رب العالمين، أيضا نحن نقول لتوفيقنا المباحثة معكم في باب الصلاة كلها، وكذلك تباحثنا في باب الصوم قبل شهر رمضان لعله بعشرين يوم، ففي المباحثة القادمة إن شاء الله ندخل في الاعتكاف. نعم، خلصنا الصوم، رأينا نطب الاعتكاف لأن الصوم أخذناه. وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.